بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا في درس الكناية. وصل بنا القول إلى أقسام الكناية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتنقسم الكناية بحسب المعنى الذي تشير إليه إلى ثلاثة أقسام. المعنى المطلوب الذي يطلب الانتقال إليه من المعنى الأصلي، إما أن يكون موصوفا أو صفة أو نسبة، وإما أن يكون صفة وإما أن يكون نسبة. هذه ثلاثة أقسام. والمراد بالصفة هنا الصفة المعنوية كالكرم والجود والشجاعة والفخر، وليس المراد الوصف النحوي كما تقدم ذكر هذا مرارا. قال المؤلف رحمه الله: وتنقسم الكناية بحسب المعنى الذي تشير إليه إلى ثلاثة أقسام: كناية عن صفة، والثاني كناية عن موصوف، والثالث كناية عن نسبة. قال: كناية عن صفة، كما تقول هو ربيب أبي الهول، هو ربيب أبي الهول، ربيب أبي الهول. أبو الهول تمثال في بلاد مصر، ويضرب به المثل في الصمت وكتمان السر. فقوله هو ربيب أبي الهول تكني عن شدة كتمانه لسره. وشدة الكتمان صفة أو موصوف؟ صفة. قال: وتعرف كناية الصفة بذكر الموصوف ملفوظا من سياق الكلام. هو هذا هو الموصوف، ربيب أبي الهول كناية عن شدة كتمه أو كتمانه لسره، عن شدة كتمانه لسره. وستأتي أمثلة أخرى، أو يأتي توضيح وتفصيل هذا بعد قليل. قال: كناية عن موصوف، هذا القسم الثاني، كما تقول أبناء النيل تكني عن المصريين. إذا قلت هذا من أبناء النيل تريد أنه من المصريين. المصري موصوف أو صفة؟ موصوف، فهذا كناية عن موصوف. قال: ومدينة النور تكني عن باريس، مدينة الظلمة والشرك والإلحاد والفسق والفجور والسفور، إلا بقايا من المسلمين ممن هو مبتلى بالبقاء في تلك البلاد، بلاد الكفر والعياذ بالله. قال: وتعرف بذكر الصفة مباشرة أو ملازمة. ماذا؟ لا، مدينة النور هذه هكذا شهرت تلك البلدة، ولا سيما عند المصريين لكثرة الغزوات التي كانت من قبل فرنسا على المصريين واحتكاك المصريين بالفرنسيين، اشتهرت باريس مدينة النور. الذي يريد يخرج من الظلمة في مصر يذهب إلى مدينة النور في باريس، يترك الإسلام ويرمي بنفسه في أحضان الكفار عياذا بالله. قال: وتعرف بذكر الصفة مباشرة أو ملازمة، أو ملازمة، مباشرة أو ملازمة ذكر الصفة. قال: ومنها قولهم: تستغني مصر عن مصب النيل ولا تستغني عن منبعه. خطأ مطبعي، عن منبعه، سقطت الباء. ولا تستغني عن منبعه، كنوا بمنبع النيل عن أرض السودان. مصب النيل الذي هو البحر الأبيض، ومنبع النيل من أرض السودان. فقوله ولا تستغني عن منبعه هذه كناية عن موصوف. ومنها قولهم هو حارس على ماله، كنوا به عن البخيل والذي يجمع ماله ولا ينتفع به، حارس على ماله، بخلاف الكريم فإنه فتاك بماله يسلطه على هلكته في الحق. ومنها قولهم هو فتى رياضي يكنون عن القوة وهلم جرا. قال كناية عن نسبة، وسيأتي الكلام عليها فيما بعد. فالقسم الأول وهو الكناية التي يطلب بها صفة هي ما كان المكني عنه فيها صفة ملازمة لموصوف مذكور في الكلام، وهي نوعان: كناية قريبة، كناية قريبة وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بغير واسطة بين المعنى المنتقل عنه والمعنى المنتقل إليه، نحو قول الخنساء في رثاء أخيها صخر تكني عن طول قامته وعن شجاعته، قالت: رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردا. رفيع العماد طويل النجاد ساد عشيرته أمردا. وهناك رواية أخرى لهذا البيت، قولها هنا رفيع العماد طويل النجاد تقدم معنا شرحه في درس السابق وعاده في الحاشية، فقال: قصدت الخنساء وصف صخر بطول القامة والشجاعة فعدلت عن التصريح، أو فعدلت التصريح بما أرادت إلى الإشارة إليه بطول النجاد، لأنه يلزم من طول حمالة السيف طول قامة صاحبه، أو طول القامة يلزمه الشجاعة غالبا، أو لعلها وطول القامة يلزمه الشجاعة غالبا، كما أرادت وصفه بالعزة والسيادة فلم تصرح بقصدها وصرحت بما يستدعي ما أرادت فقالت رفيع العماد. فرفعة العماد تستلزم أنه عظيم المكانة، عظيم المكانة في قومه، عالي الشأن بين عشيرته لجريان العادة بذلك. وعمدت إلى وصفه بالجود والكرم فقالت كثير الرمادي، هذا باعتبار البيت المشهور طويل النجاد ماذا رفيع العماد طويل النجاد كثير الرمادي إذا ما شتى، فهذا باعتبار البيت الآخر. فالحاشية في بيت والمتن في بيت. قال: فقالت كثير الرماد تشير إلى كثرة الإيقاد للإطعام، وهذا يلزمه الكرم. قال: وكناية بعيدة. إذن هذه كناية قريبة، طويل النجاد هذه كانت به ولم تكثر الوسائط، بخلاف كثير الرماد فإنها تكثر فيها الوسائط، فلذلك كانت الكناية بعيدة. قال: وكناية بعيدة وهي ما يكون الانتقال فيها إلى المطلوب بواسطة أو بوسائط، نحو فلان كثير الرماد. كناية عن المضياف، مضياف مثال مبالغة من إكرام الضيف من الضيافة. والوسائط هي الانتقال من كثرة الرماد إلى كثرة الإحراق، كثرة الرماد مستلزمة لكثرة الإحراق، وكثرة الإحراق قال: ومنها إلى كثرة الطبخ والخبز، هذا استلزام آخر. ومنها إلى كثرة الضيوف، لأنه الناس لا يطبخون ليرموا به، وإنما يطبخون ليقدموه إلى أناس، فإذا الأناس الذين يطبخ لهم كثير. ومنها إلى المطلوب وهو المضياف الكريم. القسم الثاني الكناية التي يكون المكني بها عنه موصوفا، التي يكون المكني عنه موصوفا بحيث يكون إما معنى واحدا كموطن الأسرار، كناية عن القلب كما في قول الشاعر، الواو هذه زائدة في قوله وكما، كما في قول الشاعر: فلما شربناها ودب دبيبها، أعوذ بالله من شربها، فلما شربناها ودب دبيبها إلى موطن الأسرار قلت لها قفي، فإن تريدها تذهب بعد موطن الأسرار، قد أخذت العقل ووصلت إلى اللب والقلب، قال لها قفي. قال: وإما مجموع معان. فقوله موطن الأسرار كناية عن ماذا؟ عن القلب، والقلب موصوف. وإما مجموع معاني، هذا معنى واحد، موطن الأسرار معنى واحد. مجموع المعاني هو أن يكون الموصوف لا يتم إلا بذكر عدة أوصاف له حتى يصح إطلاقه. قال: وإما مجموع معاني كقولك جاءني حي مستوي مستوي القامة عريض الأظفار. فلو قال جاءني حي يحتمل الحيوان الذي هو الدواب والطيور، وهكذا يحتمل الإنسان. مستوي القامة هذا أيضا قد يحتمل البطريق، نوع من أنواع الطيور يمشي، وهكذا، أو شيء من الحيوانات الأخرى. عريض الأظفار، فهذه الثلاثة الأشياء تجتمع في ماذا؟ في الإنسان. قال: كناية عن الإنسان لاختصاص مجموع هذه الأوصاف الثلاثة به. وهذا لا بلاغة فيه، وهذا أشبه ما يكون بالحدود المنطقية والتي تضبط بها التعاريف وتضبط بها الأجناس والأسماء. قال: كناية عن الإنسان لاختصاص مجموع هذه الأوصاف الثلاثة به، ونحو الضاربين بكل أبيض مخذم والطاعنين مجامع الأضغان. انتبه لهذا البيت، قوله الطاعنين مجامع الأضغان، أين مجمع الأضغان؟ القلب. هذا معنى واحد أو مجموع معاني؟ معنى واحد، فحقه أن يكون في ماذا؟ في القسم الأول، حقه أن يكون في القسم الأول. ولهذا مثل به شراح الترخيص في القسم الأول الذي هو يكون معنى واحدا، هذا من المكني بمعنى واحد كما في شروح التلخيص المجلد الرابع 248، شروح التلخيص المجلد الرابع 248. لكن هناك شيء قد يكون عذرا للمؤلف أو هو الذي أراده، وهو قوله الضاربين بكل أبيض مخذم. مخذم، الأبيض السيف والمخذم القاطع، وهذان وصفان، هذان وصفان، ولكن الوصف الواحد منهما يكفي. لو قال الضاربين بكل أبيض في مثل هذا المقام لعلم أن الأبيض هو السيف، وقوله مخذم هذا وصف آخر زائد ليس لا يتوقف عليه المعنى. لو قال الضاربين بكل أخذ بكل أبيض في الوغى مثلا لعلم أن الأبيض السيف، بخلاف قوله فيما مضى حي مستوي القامة عريض الأظفار، فلا يتم المعنى إلا باجتماعها. قال رحمه الله: أي هذا باعتبار المعنى الواحد مجامع الأضغان الذي هو القلوب، لكن نحن ذهبنا نلتمس للمؤلف شيئا. قال: ويشترط في هذه الكناية أن تكون الصفة أو الصفات مختصة بالموصوف ولا تتعداه ليحصل الانتقال منها إليه. إذن كناية عن صفة وكناية عن موصوف، هذان نوعان. القسم الثالث: الكناية التي يراد بها نسبة أمر لآخر إثباتا أو نفيا، فيكون المكني عنه نسبة أسندت إلى ما له اتصال به، نحو قول الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. قال: فإن جعل هذه الأشياء الثلاثة في مكانه المختص به يستلزم إثباتها له، والكناية المطلوب بها نسبة إما وإما. سيأتي. إذن الكناية عن نسبة هي أن تذكر النسبة، النسبة التي يريدها المؤلف تذكر، أو يريدها الناظم أو الشاعر أو القائل أو البليغ تذكر في الكلام، وتسند بطريقة من الطرق إلى صاحبها، فيقول مثلا: إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. هل يريد بهذا أن السماحة هي القبة وأن الرجل غير سمح وغير كريم وغير ذي مروءة؟ لا، إنما يريد أن ينسب السماحة والمروءة والكرم إليه بهذه العبارة وبهذا الأسلوب. والمثال أيضا الأمثلة التي ستأتي توضح هذا. قال: والكناية المطلوب بها نسبة، إما أن يكون ذو النسبة مذكورا فيها كقول الشاعر: اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه. ظله الضمير هذا هو صاحب النسبة وهو مذكور، اليمن يتبع ظله أي ظل الممدوح، والمجد يمشي في ركابه، معناه أنه مبارك وأنه صاحب مجد وشرف. قال: وإما يكون ذو النسبة غير مذكور فيها كقولك: خير الناس من ينفع الناس. وهذا النوع الذي صاحب النسبة لا يكون مذكورا فيها غالبا ما يكون أو عادة ما يكون في مفهوم المخالفة عند الأصوليين، بما يعرف بمفهوم المخالفة عند الأصوليين. مفهوم المخالفة عند الأصوليين: إذا ذكر الشيء كقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في الغنم السائمة على ما يذكره الأصوليون، وإلى الحديث برفض آخر في الغنم السائمة الزكاة، فقوله السائمة خرج به ماذا؟ المعلوفة التي لا تسوم، لا تخرج إلى المرأة بنفسها وإنما تعلف إلى موضعها، فلا زكاة فيها. المعلوفة مذكورة في الحديث أو هو من باب مفهوم المخالفة الذي هو منطوق الحديث أن الزكاة واجبة في الغنم السائمة، ومفهومه أن الغنم المعلوفة ماذا؟ لا زكاة فيها. الغنم المعلوفة ليست مذكورة في هذا التركيب وإنما فهم بلازم مفهوم المخالفة. كذلك قولك: خير الناس من ينفع الناس، قال كناية عن نفي الخيرية عمن لا ينفعهم، يعني تريد أن تعرض برجل لا ينفع الناس، عادته ودأبه أنه كما يقال عنده أنانية أو عنده حب لنفسه وعدم نفع للناس، فتقول له: خير الناس من ينفع الناس، فهذا تعريض، كأنك قلت: من لا ينفع الناس فليس بخير، فليس بخير. ليس هنا في هذا ذكر لمن لا ينفع الناس، وإنما الذي هو ذو النسبة وصاحب النسبة الذي نفيت عنه الخيرية ليس له ذكر، وإنما فهم ذلك بمفهوم المخالفة. قال: وتنقسم الكناية أيضا باعتبار الوسائط أي اللوازم والسياق إلى أربعة أقسام: تعريض وتلويح ورمز وإيماء. هذه أيضا تفصيلات لتقسيم الكناية باعتبار الوسائط، وهذه تحتاج إلى انتباه. قال: فالتعريض لغة خلاف التصريح، واصطلاحا هو أن يطلق الكلام ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق. هذا الذي هو يقال، يعني يمكن أن يعبر عنه بمفهوم المخالفة. تعريض بمعنى أنك تطلق كلاما وتشير به إلى معنى آخر يفهم من السياق، نحو قولك للمؤذي: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تعريضا بنفي صفة الإسلام عن المؤذي، لو قال أن المؤذي هذا إذا كان مسلما فهذا لا ينفع عنه صفة الإسلام بمجرد إيذائه إذا كان مسلما بقينا الإسلام، وإنما ينفع عنه تمام الإسلام وكماله. فقوله تعريضا بنفي صفة الإسلام عن المؤذي هذا يعني فيه نظر بصفة، لأن صفة الإسلام لا تنتفي عن المؤذي ما دام مسلما بمجرد إيذائه، وإنما ينتفي عنه كماله. قال: وكقول الشاعر: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. يعرض بماذا؟ بأن ذلك الذي أكرمه وأعطاه وهو سيف الدولة أنه أتبعه أذى فلا بقي له ماله في يده. وهذا بيت جميل، هذا بيت جميل من أبيات المتنبي الجيدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فيقول المتنبي إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا، أي لا حمده الناس وأثنوا عليه، لأنه قد نغص ذلك الجود بماذا؟ بالإذاء. ولا المال باقية، ولا ماله بقي في يديه، فلم يكتسب لا ثناء الناس ولا أجر من الله، ولا بقي ماله بين يديه. وكان المتنبي في هذه الأمور كان حكيما في هذه الأمور، في كيف تؤكل الكتف، يعرف من أين تؤكل الكتف. قال والتلويح لغة، قال والتلويح لغة أن تشير إلى غيرك من بعد. إذن التعريض أن تذكر شيئا وترمز به إلى شيء آخر، تعرض به. التلويح لغة أن تشير إلى غيرك من بعد، لوح له أي أشار إليه من بعد وحتى ينتبه إليك. واصطلاحا هو الذي كثرت وسائطه بلا تعريض، كثرت وسائطه بلا تعريض. قال نحو وما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. جبان الكلب، هذا ما يريد أن يعرض بأن شخص آخر كلبه أشر أو يهر، لا، وإنما يريد إثبات الكرم، يريد إثبات الكرم بهذا. قال كان عن الكرم كعن كرم الممدوح بكونه جبان الكلب مهزول الفصيل. وتقدم وجه ذلك أن جبان الكلب أي الكلب إذا كثر الطراق والواردون أي ماذا؟ يخف هريره ويذل. ومهزول الفصيل لأن اللبن الذي يؤخذ من الناقة ينقسم بين الفصيل وبين الأضياف، فينشأ الفصيل هزيلا. قال فإن الفكرة ينتقل إلى جملة وسائط. قال والرمز، هذا الثالث، لغة أن تشير إلى قريب منك خفية بنحو شفة أو حاجب. الرمز والغمز هذه إشارات خفية، إما بعين وإما بحاجب وإما بشفة، إشارات خفية بخلاف التلويح، فالتلويح أوضح. قال واصطلاحا هو الذي قلت وسائطه مع خفاء في اللزوم، بهذا القيد مع خفاء في اللزوم بلا تعريض، أيضا من يكون ليس من باب مفهوم المخالفة وإنما يعرف مباشرة لكن بخفاء، نحو فلان عريض القفا أو عريض الوسادة، كناية عن بلادته وبلاهته. هذا من أمثال العرب ولم يصب، بل أساء من زعم أن قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أن قال عند أن أنزل الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم تنزل كانت من الفجر وكان يربط عقالين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إنما هو سواد الليل وبيض النهار. قال إن وسادك إذن لعريض. قال بعضهم وبئس ما قال، قال هذا كناية عن البلادة وهذا لا يجوز. ذكر هذا الحافظ عند شرح الحديث عن ذلك عن أولئك البعض، ولكنه قول مردود لا يجوز إطلاق هذا، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره الحافظ في الشرح أنه لو كان وسادك يشمل الخيطين الأبيض والأسود لكان عريضا بعرض المشرق، لكان عريضا بعرض المشرق. قال رحمه الله كناية عن بلادته وبلاهته، ونحوه هو مكتنز اللحم. لأن لو جئت إلى شخص فقلت له أنت عريض القفا، هل يفهم المراد أو فيه خفاء؟ فيه خفاء لا يفهمه إلا بعض الناس. أو قلت له أنت مكتنز اللحم، أو فلان مكتنز اللحم. مكتنز اللحم معنى اكتناز اللحم العظم الذي يكون العظم إذا كان محشوا بذلك الشيء الأبيض الذي يكون في لبه يقال فيه مكتنز، يقال مكتنز. فمكتنز اللحم كناية عن شجاعته، لأن هذا عادة يكون في الأشخاص ذوي البناء البدني الطيب أو الجيد، عنده ماذا؟ جسم متناسق، عريض المنكبين، غليظ العظام ونحو ذلك. قال كناية عن شجاعته. ومتناسب الأعضاء كناية عن ذكائه. ونحو غليظ الكبد كناية عن القسوة وأهل المجرة. فهذه رموز قلت وسائطها لكنها فيها خفاء. قال والإيماء أو الإشارة هو الذي قلت وسائطه مع وضوح اللزوم بلا تعريض، كقول الشاعر أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. فهذا ماذا؟ هذا واضح الدلالة. قال كناية عن كونهم أمجادا أجوادا بغاية الوضوح. ومن لطيف ذلك قول بعضهم سألت الندى والجودة ما لي أراكما تبدلتما ذلا بعز مؤبدي، وما بال ركن المجد أمسى مهدما فقال أصبنا بابن يحيى محمدي، بمحمد بن يحيى الذي يرفيه شاعر. فقلت فهلا متما بعد موته فقد كنتما عبديه في كل مشهد. فقال أقمنا كي نعزى بفقده مسافة يوم ثم نتلوه في غد. يعني هذا يقول ما بقي ندى ولا جود بعد هذا الممدوح. هذا يشبه قول الآخر الذي قال يا معشر الشعراء دعوة ناصح لا تأملوا عند السماح فلاحا، إن السماح بأسرهم قد أغلقوا باب السماح وضيعوا المفتاح. يقول ما عاد بقي كرم ولا بقي جود. وهذا كله من هذه من الرمي والرجم بالغيب، وهكذا كله مخالف للواقع. قال والكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقها، وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح، لأن الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم، فهو كالدعوة ببينة، فكأنك تقول في زيد كثير الرماد كأنك تقول زيد كريم لأنه كثير الرماد. إذن هي بينة، بينة على قولك ودليل على ذلك الشيء الذي تريد أن تكني عنه، وكثرته تستلزم كذا إلى آخره. كيف لا، وأنها تمكن الإنسان من التعبير عن أمور كثيرة يتحاشى الإفصاح بذكرها، إما احتراما للمخاطب أو للإبهام على السامعين أو للنيل من خصمه دون أن يدع له سبيلا عليه أو لتنزيه الأذن عما تنبو عن سماعه، ونحو ذلك من الأغراض واللطائف البلاغية. وهذا كالنوع، والعرب الكناية فيها كثيرة ومشهورة، وهكذا في الكتاب والسنة من هذا الشيء الكثير. من هذا أيضا ماذا بارك الله فيك، يقولون في الرجل يقولون أتى امرأته، يكنون به عن الوطء والوقاع ويقولون أتى أهله، أو هكذا أيضا أشياء يقولون الهن وأشياء يذكرون عبارات تكون ماذا كناية عن أمور قد استقبح عن ذكرها. نعم، ويقولون مسها وشيء من هذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله إذن بلاغة الكناية وأثر علم البيان في تادية المعاني نرجوها إلى الدرس القادم. ما هو الشاهد في قول البحتري فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد؟ هل هي كناية عن صفة أو عن موصوف؟ بحيث يكون اللب والرعب والحقد موصوف الذي هو القلب. وقوله فأضللت نصلها أي غيبته في قلبه في وصفه قتله الذئب. وكذلك ودبت له في موطن الحلم علة لها كالصلال الرقش شر دبيبي، الصلال الرقش الحية الرقشاء. وقوله وصف أعرابي امرأة فقال ترخي ذيلها على عرقوبي نعامة، كناية عن ماذا؟ عند من هذا السؤال؟ ترخي ذيلها على عرقوبي نعامة، عندك يا سليمان؟ ذيل ثوبها على عرقوبي نعامة، فماذا؟ ملكة الجمال؟ يعني كناية عن قبحها، كناية عن ماذا؟ عن قبحها، يعني أنها قبيحة. طيب، ذكر هذا المثل ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد 44. طيب، إذن بارك الله فيكم، نكتفي اليوم بهذا، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل الكناية ونأخذ شيئا في البديع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.